الله الرحمن الرحيم. ما هو تعريف الركن؟ لماذا عرف المؤلف الركن في الاصطلاح؟ في اللغة جانب الشيء الأقوى، نعم، وفي الاصطلاح هو عبارة عن جزء الماهية وما لا تتحقق إلا به. وما هو تعريف الإرث؟ تعريف الإرث عند من؟ تعريفه شرعا حق قابل للتجزؤ، ثبت المستحق بعد موت من كان له، لقرابة بينهما أو نحوها. طيب، نعم. والشرط وأركان الإرث، كم أركان الإرث؟ ثلاثة. أركان الإرث: المورث، الميت، نعم، أو الملحق به، الوارث وهو الحي، نعم، والحق الموروث. وما هو تعريف الشرط؟ لغة العلامة، نعم، قد جاء شرطها أي علاماتها. من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، إذا فقد الشرط فقد المشروط، لم يعتبر المشروط، حتى ولو أتي بالمشروط مع فقدان الشرط فالمشروط غير معتبر. وإذا وجد الشرط لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، ولا يلزم من وجود الشرط انعدام المشروط لذاته، قد يوجد وربما لم يوجد. وقوله لذاته أخرج ما إذا اقترن الشرط بالسبب وانتفاء المانع فعندئذ يجب، أو إذا اقترن الشرط بوجود المانع فعندئذ لا يوجد، أو كان هناك شرطان أو أكثر فوجد أحدهما ولم يوجد الآخر فتخلف المشروط لعدم اكتمال الشروط. وكم هي شروط الإرث؟ ثلاثة، نعم. قلنا أركان الإرث: المورث، شرط الإرث تحقق موت المورث، وأركان الإرث: الوارث، وشرط الإرث تحقق حياة الوارث، نعم. والثالث: العلم بالجهة المقتضية للإرث. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثالثا أسباب الإرث. أسباب الإرث، قال: تعريف السبب لغة ما يتوصل به إلى غيره، واصطلاحا هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، لو مثلنا بمثال للسبب في باب العبادات نقول صلاة الظهر سببها زوال الشمس، فإذا زالت الشمس دخل وقت صلاة الظهر ولزمت صلاة الظهر، فيلزم من وجوده الوجود. وإذا لم تزل الشمس ولم يأتي وقت الزوال لا يصلى للظهر، فإذا لزم من عدمه العدم، يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. كذلك مثال ذلك الزكاة، النصاب، إذا بلغ النصاب في الزكاة فقد وجبت الزكاة، وإذا لم يبلغ النصاب لم تجب الزكاة. وقوله لذاته معنى ذلك أخرج فيما إذا وجد مانع فيمتنع المسبب لوجود المانع، أو فقد شرط فيمتنع المسبب لفقدان الشرط، لكن ذات السبب يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. قال هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. قال عددها أي أسباب الإرث، عددها أسباب الإرث المتفق عليها 3 أسباب الإرث المتفق عليها 3 هي النكاح والولاء والنسب. وهناك سبب رابع اختلف فيه الأئمة رحمهم الله وهو بيت المال، فالمالكية يرونه سببا لخبر أي لحديث أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه. قال المؤلف وهو صلى الله عليه وسلم لا يرث لنفسه بل يصرفه للمسلمين. وكذلك الشافعية إن انتظم، يجعلون بيت المال سببا إذا انتظم بيت المال. وأما الأحناف والحنابلة فلا يرونه سببا سواء كان منتظما أو غير منتظم، وقالوا بالرد وبتوريث ذوي الأرحام لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. نعيد هذا، يقول أسباب الإرث 3 سيأتي الكلام عليها، النكاح أي الزواج، يرث الزوج من الزوجة والزوجة من الزوج بسبب النكاح، فالنكاح سبب للوراثة. والولاء أن يعتق السيد عبده فيكون ولاء العبد لهذا السيد، فإذا مات العبد ولم يكن له وارث فإن ماله لسيده يأخذه عصبة، يأخذ مال عبده. والنسب وهو الأكثر والأشهر، مثل وراثة الابن من الأب والأب من الابن والإخوة بعضهم من بعض. قال وهناك سبب رابع، اختلف فيه الأئمة رحمهم الله وهو بيت المال. ما معنى هذا؟ معناه أولا تحرير موضع النزاع في إرث بيت المال فيما إذا لم تستغرق الفروض أصحابها أو لم يوجد وارث من أصحاب الفروض والعصبات. معنى هذا لو توفي أب وترك بنتا كم تعطى البنت؟ النصف. هل استغرق نصيبها التركة كلها؟ لا. هل هناك معصب؟ ليس هناك معصب. هل هناك وارث غيرها؟ ليس هناك وارث غيرها، ليس هناك من وارث إلا هذه البنت. فالذين يقولون بتوريث ببيت المال يقولون النصف الثاني يذهب به إلى بيت المال، والذين كذلك أيضا والذين لا يرون هذا يقولون بالرد وبتوريث أولي الأرحام، يقولون بالرد وبتوريث أولي الأرحام، معناه أن النصف الثاني سيرجع على البيت ردا. وإذا مات ميت ولم يترك إلا خال خالا، ترك خالا له، ما ترك عما ولا ابنا ولا أبا ولا جدا، ترك خالا له، الخال من ذوي الأرحام، فهل يذهب بماله إلى بيت المال؟ هذا المذهب الأول. أو يعطى الخال فيورث ذو رحم، هذا المذهب يعني الثاني الذين لا يرون توريث بيت المال. أما إذا مات ميت وليس له وارث ولا أرحام فباتفاقهم أن ماله إلى بيت المال، مات ميت ما عنده وارث يرثه ولا عنده من ذوي الأرحام فماله إلى بيت المال، هذا محل اتفاق. إنما الخلاف فيما إذا لم يستغرق أصحاب الفروض المال بأن بقي جزء منه، هل يرد عليهم ولم يكن هناك من أصحاب العصبات أحد؟ هل يرد على أصحاب الفروض أو يذهب به إلى بيت المال؟ نعم، هذه مسألة. أو لم يكن هناك من ذوي الأرحام؟ أما إذا كان هناك من ذوي الأرحام فالصحيح أن الصحيح هو توريث القول بالرد أولا، هذا فيما إذا كان هناك وارث. إن كان هناك وارث يرث نصيبه بفرض مكتوب في كتاب الله فيأخذ نصيبه فرضا والباقي ردا كما سيأتي في مسائل الرد. وإن لم يكن هناك وارث من أصحاب الفروض كان هناك من ذوي الأرحام فيورث ذو الأرحام. نعم، هذا فصل خاص سيأتي إن شاء الله، كيف تورث، كيف يورث ذوي الأرحام، كيف ينزلون، كيف ينزلون. نعم، هذا درس يعني خاص وفيه أيضا مذاهب وماذا تفاصيل تأتي في بابها إن شاء الله. عقد له المؤلف بابا في توريث ذوي الأرحام. قال رحمه الله تعالى: وهناك سبب رابع اختلف فيه الأئمة رحمهم الله وهو بيت المال. فالمالكية يرونه سببا لخبر أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه، هذا في حق من لم يوجد له وارث وفي حق من لم يكن من ذوي الأرحام فنقول به، من لم يكن من ذوي الأرحام ولم يكن هناك وارث يرث فيرد عليه الباقي فماله إلى بيت المال. قال: وهو صلى الله عليه وسلم لا يرث لنفسه بل يصرفه للمسلمين. هذا مفروغ منه في المسألة التي أشرنا إليها. قال: وكذلك الشافعية أي يقولون به إن انتظم أي إذا انتظم بيت المال. بأن كانت هناك خلافة وكانت هناك دولة انتظم فيها بيت المال فتأخذ المستحقات التي لبيت المال فتضعها فيه وتصرف ما في بيت المال من أموال إلى مستحقيها انتظم بيت المال. أما إذا لم ينتظم وكان مختلا لا تورد إليه الموارد ولا يصرف في مصارفها الصحيحة فهذا مختل وليس بمنتظم، فيقولنا لا يذهب به إلى بيت المال لأنه حينئذ يعرض للذهاب والضياع، يصرف إلى بيت المال فيضيع ولا يوصل إلى مستحقه. قال وأما الأحناف والحنابلة فلا يرونه سببا، لا يرون بيت المال سببا سواء كان منتظما أو غير منتظم، وقالوا بالرد وبتوريث ذوي الأرحام. إن لم يكن هناك رد ولم يكن هناك من ذوي الأرحام سيرجعون إلى قول المالكية وهو القول بالذهاب بالمال إلى بيت المال. قال رحمه الله النكاح، نعم، لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وسيأتي الكلام عليها في موضعها إن شاء الله. النكاح لغة الضم، في اللغة النكاح الضم، واصطلاحا هو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، ويورث به من الجانبين لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية، فعل عندنا نقاط نقاط إلى آخره، وهذا معيب في الإملاء، معيب في الإملاء أنك عند الآية تفعل نقاط ثم تقول إلى آخره، وإنما تقول الآية أو تقول في الحديث تقول الحديث كما هو عمل السلف والمؤلفين من المتقدمين رحمهم الله. أما أن تفعل النقاط إلى آخره هذا في الكلام العادي، أما في كلام في الآيات والأحاديث فإنك تقول الآية أي إلى آخر الآية أو أكمل الآية، الحديث أي أكمل الحديث. لماذا؟ لأن النقاط هذه النقاط رمز في الإملاء إلى كلام حذفه الكاتب ليس بذي أهمية ولا مقصود، ولا يقال مثل هذا في الآيات والأحاديث، من باب التأدب يقال الآية أو يقال الحديث كما درج على ذلك السلف من المؤلفين رحمهم الله. يقول في تعريف النكاح هو عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الصحيح بوجود الولي ورضا المرأة وقبول الزوج، يعقد فتصير زوجة له بالعقد، هذا العقد يثبت به التوارث، يثبت به التوارث، فهذا نكاح يكون سببا في إرثها منه وفي إرثه منها. لو عقد عليها في الصباح ثم ماتت في الظهر أو مات هو في الليل فإنه يرث منها وترث منه. والدليل على هذا حديث قصة بروع بنت واشق الأشجعية، أو قصة بروع بنت واشق، نعم، أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أتي له بمسألة فقيل له امرأة توفي عنها زوجها ولم يدخل بها حتى مات ولم يفرض لها صداقا، كيف يفعل فيها؟ سألوه عن ثلاثة أشياء، عن العدة هل تعتد أو لا، عن الميراث أترث أم لا، وسألوه أيضا عن الصداق، كم تعطى من الصداق. فظلوا شهرا يترددون عليه وهو لا يجيبهم، لأن بعض المسائل ما يجاب عليها مباشرة ارتجالا، وإنما تحتاج إلى تأني ونظر وبحث. فظلوا يترددون عليه شهرا، ثم قال لهم: أقول فيها بقولي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. عليها العدة ولها الميراث ولها صداق كاملا. فقام رجل من أشجع فقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت به. ففرح بذلك عبد الله بن مسعود. فالشاهد أنه بمجرد عقد الزوجية أثبت لها النبي عليه الصلاة والسلام الميراث، لأن هذا رجل لم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا، لها الصداق كاملا مثل صداقة مثل صداقة مثيلاتها. وعليها العدة، عدة الوفاة، ولها الميراث. قال رحمه الله تعالى: الثاني الولاء، لغة يطلق على النصرة والقرابة والملك. النصرة الولي الناصر، والولي القريب، والولي المالك، يطلق على هذه كلها. والمقصود هنا الثالث. واصطلاحا هو عصوبة سببها نعمة المعتق من رقيقه بالعتق. عصوبة سببها عصوبة، معناه يرث من عبده الذي كان عبدا له، يرثه بالعصبة، عصبة الولاء. عصوبة سببها نعمة المعتق من رقيقه بالعتق. لماذا كان السيد عصبة لعبده الذي اعتقه؟ لأنه من عليه بالرق، من عليه ففكه من الرق، اعتقه من الرق. ومعنى هذا أن السيد كما قلنا بالمثال قبل قليل وفي الدرس الماضي، أن السيد لو اعتق عبده، سيد عنده عبد فاعتقه سواء في صدقة أو في كفارة أو لوجه الله بدون شيء، اعتقه لله، لوجه الله سبحانه وتعالى، فولاؤه لمن؟ سيده. إنما الولاء لمن أعتق، الولاء للسيد. وهذا الولاء له أحكام، من ضمنها أن هذا العبد صار حرا، فإذا ذهب وعمل واكتسب أموالا ثم مات ولم يوجد له وارث فيرثه سيده بالولاء. قال: ويورث به من جانب واحد فقط. السيد يرث العبد، لو مات السيد ولم يكن له وارث إلا هذا العبد، هل يرثه العبد؟ العبد هل يرث سيده؟ لا، إنما السيد يرث عبده الذي كان عبدا له. أما العبد الذي صار حرا إذا مات سيده وليس له ورثة فلا يرث سيده، إنما سيده يرث منه أو يرثه. قال: فالعتيق يورث بالولاء ولا يرث، يورث ولا يرث. وفي الإرث بالولاء تفصيل سيأتي في باب الولاء إن شاء الله تعالى. الثالث النسب، لغة هو القرابة، لغة النسب هو القرابة. واصطلاحا هو الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة. الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة، هذا نسب، يكون جدهم واحدا إما من قبل أبيهم وإما من قبل أمهم، إما الجد الأقرب أو الجد الأبعد، فهؤلاء كلهم قرابات. فإذا قلت: من هذا؟ يقول: هذا ابن عمي، هذا ابن خالي، هذا ابن عمي، هذا ابن جدي، هذه كلها قرابات، لأنه اشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة، هذا من حيث النسب. لكن من حيث الإرث، الإرث فيه تفصيل، كل ذو القرابة يرث، لكن هناك أمور قد تمنعه من الإرث، وهو مسائل الحجب، ومسائل كذلك أن لا يكون من العصوبة وإنما من ذوي الأرحام، فهو قريب لكنه ليس بوارث لسبب من الأسباب، لماذا؟ ليس بوارث لعدم وصوله إلى المرتبة التي تؤهله للإرث. قال: واصطلاحا هو الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة، وهو على ثلاثة أقسام، أي الأنساب، النسب، الأصول والفروع والحواشي. الأصول والفروع والحواشي، هذه القرابة. الأصول وهم الآباء وآباؤهم الذين يرثون. الكلام الآن في القريب الذي يرث. من هو القريب الذي يرث؟ إما أن يكون من الأصول، وإما أن يكون من الفروع، وإما أن يكون من الحواشي. من هم الأصول؟ قال: هم الآباء وآباؤهم وأمهاتهم، وإن علوا الأب وأبو الأب وأبو أبي الأب وأبو أب أبي الأب، وإن علوا، والأم وأم الأم وأم أم الأم وأم أم أم الأم، وإن علت، وإن علوا، وهم الآباء وآباؤهم وأمهاتهم. كذلك أيضا أم الأب وأم أب الأب وأم أب أب الأب، هؤلاء ورثة. والأمهات وأمهاتهم، الأمهات هي الأم، وأمهات الأمهات أم الأم أم أم الأم، هكذا. وإن علونا. قال: ما عدا الأب الذي يدلي إلى الميت بأنثى، الذي يدلي إلى الميت بأنثى. الأب الإنسان له جد من قبل أبيه، وله جد من قبل أمه، فالجد الذي من قبل أبيه ماذا يقال فيه؟ أب الأب، هكذا، جدك وأبو أبيك أب الأب، هذا يرث لأنه أدلى بأب، يعني وصل إلى الميت بالأب. وجدك من قبل أمك ماذا يقال له؟ ماذا يقال له؟ هل يقال أبو الأب أو أبو الأم؟ أبو الأم. فأدلى إليك بواسطة أنثى أو بواسطة ذكر؟ أنثى. فمن أدلى إلى الميت بأنثى من الأجداد لا يرثون. طيب، أب 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 الأب، هذا يرث. أب أم أب الأب، أدلى بأنثى لا يرث. الأول يرث، الثاني لا يرث. من أدلى بأنثى، من أدلى بأنثى إلى الميت فإنه لا يرث. الثاني قال: الفروع وهم الأولاد، وأولاد البنين وإن نزلوا، الابن وابن الابن، أولاد البنين، لأن الأولاد لفظ يطلق على الأبناء وعلى البنات، بخلاف ما صار عليه العرف أنهم يخصون الولد بالذكر، هذا عرف المتأخرين وعرف العامة، وليس هو بصواب، بمعنى أن الولد يشمل الابن ويشمل البنت في الأدلة الشرعية، يشمل الابن ويشمل البنت. قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فأوصاهم الله بالذكور والإناث فهم أولاد. فالفروع هم الأولاد، أي الأبناء والبنات. وأولاد البنين، ابن الابن، بنت الابن، أولاد البنين. أما أولاد البنات فهم من ذوي الأرحام. ركز، عندك ابن، قريب وارث أم لا؟ قريب وارث. ابن ابن يرث، ابن 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 يرث، لأنه الابن وإن نزل فهو من الورثة، فهو من ذي من ذي من 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 القرابة الذين يرثون. عندك بنت، ترث البنت أو لا ترث؟ البنت ترث، بنتك ترث، وبنت ابنك ترث، وبنت ابن ابنك ترث، بنت ابن 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 ابنك ترث. قال المؤلف الأولاد يرثون الابن والبنت، وأولاد يعني ابن وبنت البنين، ابن الابن وبنت الابن وإن نزلوا، لكن بنت البنت ابن البنت يرث أو لا يرث؟ لا يرث، لا يرث. إذا نزلت عن الدرجة القربة في الفروع، درجة القربة في الفروع الابن والبنت، إذا نزلت تحت فلا يكون الإرث إلا في البنين، ابن الابن بنت الابن، أما البنات ابن البنت وبنت البنت لا يرثون من ذوي الأرحام. قال الحواشي وهم الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم. الإخوة يعني الأخ، سواء كان شقيقا أم كان لأب أم كان لأم، هؤلاء حواشي والأخ لأم يرث، لكن بنوهم المقصود بنو الإخوة الأشقاء وبنو الإخوة لأب، ابن أخيك الشقيق وابن أخيك لأب يرثون. فقوله الإخوة وبنوهم أي بنو الإخوة الأشقاء وبنو الإخوة لأب، والأعمام وبنوهم عمك وابن عمك، عمك وابن عمك هؤلاء يرثون حواشي. فأسأل سؤالا الآن، الإخوة مقصود الإخوة والأخوات، نعم الحواشي. أسأل سؤالا، هلك هالك، هكذا يعبرون في الفرائض، يقولون هلك هالك، ولا يقصدون من يقصدون مات ميت، وهذا سيتكرر معك كثيرا. ولفظة هلك تطلق أيضا في بمعنى مات، وتطلق في مواضع بمعنى هلك أي ذهب إلى الهلاك، ذهب إلى الهلاك، فيقال الهالك فلان، هلك المبتدع فلان أو الرافضي فلان أو كذا النصراني فلان، هلك في عام كذا، يقصدون الدعاء عليه في الهلاك. لكن في الفرائض هلك بمعنى مات. قال الله سبحانه وتعالى في سورة غافر: حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، أي يوسف عليه السلام. فقوله تعالى حتى إذا هلك أي مات، إن امرؤ هلك أي مات. فأخذ الفرضيون أخذوا من هذه الآية إن امرؤ هلك هذه العبارة، فصاروا يقولون هلك هالك عن كذا. فإذا هلك هالك عن بنت بنت وعم، من الذي يرث ومن الذي لا يرث؟ بنت بنت وعم عبد العليم، العم الوارث، وبنت البنت لا ترث، هذه بنت البنت ما ترث، والعم وارث، تكون من ذوي الأرحام، وذوي الأرحام إنما يرثون عند عدم وجود الورثة الشرعيون الذين هم من يرثون قبل ذوي الأرحام. طيب، فإذا كم هي أسباب الإرث؟ أسباب الإرث المتفق عليها ثلاثة. كم؟ ثلاثة. ما هي؟ النسب والولاء والنكاح. النسب والولاء والنكاح. من هم الورثة؟ هذه فائدة قبل أن الموانع للإرث، يعني درس مستقل. من هم الورثة الذين لا يمكن أن يسقطوا؟ ورثة لا يمكن أن يسقطوا، هذا سيأتي في باب الحجب، لكن من باب ذاكرة. من هم الورثة الذين لا يمكن أن يسقطوا؟ الزكريا، ها؟ الابن والبنت. ما في ابن يقول لها أنت محجوب والله يفتح عليك ما لك شيء، ما ليس هناك ابن أو بنت إلا وهو، إلا إذا قام به مانع من الموانع الأخرى التي ستأتي أيضا. ها الأب والأم، الجد قد يحجبه الأب، الإخوة قد يحجبهم الأب ويحجبهم الابن، لكن الأب والأم لا بد أن يرثوا. ها من بقي؟ الزوج والزوجة. هذه هؤلاء ستة لا يمكن أن يسقطوا. ما يأتي في مسألة من مسائل التركات فيقول لك هلك هالك عن أب وأم وابن وبنت وزوج وزوجة أو زوج أو زوجة، فتقول له والابن ليس له شيء، أو تقول له والأب محجوب، هذا لا يكون أبدا. كيف؟ قد يكون لا يبقى له شيء. كيف؟ من الإرث ما فيه، لا بد. إذا كان الميت لم يترك شيئا، فكما قلنا في ماذا؟ في شروط الإرث، ما عاد يحتاج أن نقيم سوق المحاكمة والمقاضاة ما معهم شيء يتقاسمونه. وأما إذا ترك شيئا فله نصيب، حتى لو ترك كتابا وهو من الورثة من هؤلاء الذين ذكرناهم له نصيب فيه، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. يبيعون الكتاب 500 ريال 600 ريال يقسمونها بينهم بالتساوي، إلا أن يتنازل صاحب حق عن حقه. يقول إن كان النكاح شبهة ولم يدخل بها هل ترث؟ لا، عقد النكاح صحيح. وإن تزوج زواج شبهة أنجبت منه، نعم، الأولاد شرعيون يرثون. الأولاد شرعيون، أولاد شرعيون يرثون، نعم. أولاد الأخ اليوم، أولاد الأخ لأب أو لأم ما يرث، ليسوا من الورثة ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، أما أبناء الأخ لأم هؤلاء من ذوي الأرحام. حصل ماذا؟ قتل. هذا سيأتي في الموانع، قلنا يرث ما لم يكن حصل له مانع من الموانع التي ستأتي في الدرس القادم. اختلف الدين، هذا مسلم وهذا كافر، حصل القتل، أو كان أحدهما رقيقا والآخر حرا. نعم نعم. أب وأم هذه ستأتي، هذه المسائل كيف؟ لا لا، هذا سيأتي. هناك مسائل يقال لها مسائل العول. العول إذا زادت الأنصباء على التركة، زادت الأنصبة على تركة، هلك هالك وترك زوجا. طيب، وأختا شقيقة وأخا لأم، كم للزوج؟ ما عنده أولاد، كم له؟ نصف. الأخت الشقيقة كم لها؟ النصف. الأخ لأم كم له؟ ثلث. طيب، يعني هنا زاد، أو أخوان لأم يشتركون في الثلث، زادت نصف ونصف استكملت التركة. نقول للإخوة اليوم الله يفتح عليكم، ما بقي لكم شيء. هذه ستأتي مسائل تسمى مسائل العول، أي زيادة تزيد الأنصباء على التركة، يتحاصون ما بينهم على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. طيب، الأخ يطلب إعادة كلمة لذاته، نعيدها إن شاء الله في الدرس القادم مراجعة. يقول: هل الرواتب تدخل في تركة المورث؟ كيف يكون توريثه؟ هذه مسألة يكثر الحديث عنها والسؤال عنها كثيرا. الرواتب التي تكون للميت بعد موته، هذا راجع إلى الجهة التي دفعت هذا الراتب. فإن كان هذا الراتب حق ثبت للميت قبل موته فهو تركة، إن كان حقا ثبت للميت قبل موته فهو تركة، وقسم بين ورثته على شرع الله سبحانه وتعالى. وإن كان تبرعا من هذه الجهة للفقراء والضعفاء من أهل هذا الميت، فينظرون من كان محتاجا إليه أعطوه، وتقاسمه المحتاجون فيما بينهم. وإن وقع بينهم نزاع فيقسمونه على التركة ويستريحون. واضح؟ إن كانت هذا الحق ثبت للميت فهو من الحقوق التي تورث، ثبت للميت قبل موته فهو من الحقوق التي تورث وتقسم على ما في كتاب الله، إلا أن يتنازل بعضهم لبعض كأن يكون مستغنيا. وإن كان هذا هبة من صاحب العمل الذي عمل عنده الميت وهبها بعد موته وأراد بها مواساة الضعفة من أهله، زوجة وأبناء أو أب وأم كان يعيلهم، فإنها تعطى لمن كان محتاجا وتقسم بينهم على قدر حاجتهم أو على قدر ما كان ينفق عليهم الميت قبل موته. فإن اختلفوا وتنازعوا ودخل الخصام قسمونه على قسمة التركات وينفض النزاع، والله أعلم. طيب، نبدأ في درس الأسبوع.